الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. كما سبقت الإشارة، هذه السورة، سورة الصافات، فيها حديث عن البعث والنشور، وعن أحوال أو حال الفريقين في اليوم الآخر، أصحاب الجنة وأصحاب السعير، وفيها سرد لقصص جملة من الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم. وبدأ ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ذكرت قصة نوح عليه السلام، وسبق الحديث عنها في قوله سبحانه: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وتكلمنا على شيء مما تقتضيه هذه الآيات وتدل عليه بعض دلالاتها على ما ذكر أهل العلم رحمهم الله. وختمت الآيات بالثناء على نوح عليه السلام: سلام على نوح في العالمين، إنه كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. كل ذلك يتضمن الثناء على نوح عليه السلام، لأن التسليم من الله على أنبيائه تشريف لهم ورفعة لمقامهم، وأيضا تنبيه إلى شرف مقامهم عند ربهم. ثم وصفه الله بأنه من المحسنين وبأنه من عباده المؤمنين. وقلنا إن هذا يشير ليس كله مدح لنوح عليه السلام بقدر ما هو مدح للمؤمنين الذين هم يسلكون مسالك الأنبياء. وفي سياق الثناء أيضا على نوح عليه السلام أن الله قال: وإن من شيعته لإبراهيم. فالله عز وجل جعل ذريته هم الباقين، ثم قال: وإن من شيعته لإبراهيم. الشيعة هم المؤيدون والمناصرون، وشايع فلان فلانا بمعنى أيده وناصره وكان على طريقه، أو لم يناصره إلا لأنه كان على طريقه. فإبراهيم على طريق نوح، فهو يسلك مسلكه ويقوم بدعوته ويؤيد مسيرته، فهو من شيعته، إضافة إلى أنه طبعا وقطعا من ذريته. ولهذا قال: وإن من شيعته لإبراهيم. ويتضمن كذلك ثناء كبيرا على نوح، لأن إبراهيم أفضل من نوح. فإذا كان إبراهيم على فضله هو من شيعة نوح، دل على عظم مقام نوح عليه السلام، كما أن محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم ومن ذرية نوح، فهو أيضا شرف لنوح وشرف لإبراهيم، وكذلك شرف لنوح أن يكون إبراهيم من شيعته، يعني من أتباعه ومن المناصرين لدعوته ومن السائرين على طريقه، ولهذا قال وإن من شيعته لإبراهيم. ثم جاء بيان لهذا التشيع أو لهذه المناصر أو لهذا الاتباع، كيف؟ إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. فمن مسالك نوح والتي تميز بها إبراهيم أو استطاع إبراهيم عليه السلام أن يسير على جادة أنه جاء ربه بقلب سليم، وفي سورة الشعراء لما فرغ الكلام من قصة إبراهيم أيضا وقلت عليه نبأ إبراهيم يقول ما تعبون إلى آخره، قال يوم لا ينفع مال، هو في دعائه أيضا يوم لا ينفع مال واغفر لي أبي إنه كان، ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فذلك كان دعاء من إبراهيم عليه السلام وبيان على أنه لا ينجو إلا من كان ذا قلب سليم، وهنا أثبت الله عز وجل له أنه على قلب سليم، جاء ربه بقلب سليم. والحقيقة أن هذا النعت للقلب وأن يكون سليما يحتاج إلى وقفات طويلة جدا، القلب السليم أي أن مدار صلاح العبد على صلاح قلبه، فكل أعماله وكل ما يقدمه لله عز وجل ويتقرب به إن لم يكن نابعا من قلب سليم فلا فائدة منه ولا فائدة فيه. وهذا يجسد قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وكذلك قول الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن إذا أراد العبد صادقا أن ينصح لنفسه وأن يفحص نفسه وأن يحاسب نفسه محاسبة جادة صادقة فليتفقد قلبه أو ليعرف خصائص القلب السليم والقلب الصحيح ويسلك أو يجتهد في أن يجعل قلبه سليما. ومن هنا فعلا يحتاج العبد إلى أن يقرأ كثيرا عن القلب وأحواله، وإن كان الوصف قريبا والنعت سهلا، قلب سليم والسليم من السلامة، أن يكون قلبك سالما. ولو ذهبت تحاول أن تتفقد أعمال القلوب أو أولا يعني علاقة العبد وعلاقات العبد، له علاقة مع ربه وله علاقة مع نفسه وله علاقة مع الناس، ولا تصلح هذه العلاقة إلا إذا كان القلب بينك وبين ربك سليما وبينك وبين نفسك سليما وبينك وبين الناس سليما. والقلب السليم بينك وبين الله أن تكون على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يكون قلبك، لاحظ أننا نتحدث عن القلب، طبعا معلوم أن هناك فرائض وهناك واجبات وهي أمور ظاهرة وأعمال وأقوال لا شك أنها مطلوبة، ومنها ما هم من أركان الدين، ولكنها إن لم تكن من قلب سليم لا فائدة منها. الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الأقوال والأفعال، إذا لم تكن نابعة من قلب سليم فإنها لا فائدة منها. فالقلب السليم في حق الله عز وجل أن يكون مخلصا مستقيما عن الله، لكن هذه الاستقامة نابعة من إخلاص، ونابعة من يقين، ونابعة من قوة إيمان، ونابعة من صحة معتقد وقوة تصديق فيما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا استقر في قلبك اليقين والصدق والتسليم استقام كل شيء. يعني إذا كان عندك يقين بأن ما جاء من الله هو الحق، وما جاءت من أخبار عن يوم القيامة وعن الجنة وعن النار وعن المرسلين وعن الماضين والمستقبل وكل ما جاء ما صح به الخبر وصدقت به يقينا جازما، ستكون على حال عجيب. فإنه إذا صح اليقين والتصديق ظهر ذلك على الجوارح، تبادر بالصلاة، تبادر بالزكاة، تبادر بالصيام، تبادر بجميع الأعمال، لأن قد استقر في قلبك يقين عجيب وخضوع واستسلام وتصديق إلى آخر. فالمنطلقات هي من القلب، ولهذا هو الإيمان. ولهذا كلما قال الإيمان ترقى إلى درجة الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، ولا 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 يعني تقترب من هذا إلا بقوة قلبك كأنك ترى. فإن لم تكن ترى فإن ذلك بمعنى أنك أنت لن ترى الله في الدنيا، لكن تعبد كأنك ترى، لكن قلبك متيقن أن الله يراك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالسليم من جهة الله عز وجل أن تكون قوي الإيمان، قوي التصديق، قوي اليقين، وينعكس ذلك على كل ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. سلامة قلبك من جهة نفسك أن تكون بعيد عن الرياء، بعيد عن العجب، بعيد عن اتباع الهوى، العدل والرحمة، هذه قضايا بينك وبين نفسك. سليم القلب لأني بعيد عن الهوى، يعني يكفي أن تختبر نفسك فيما يتعلق بالهوى. لو فكرت ما هو الهوى، الهوى هو الميل، يعني الميل عن الحق. الهوى أيضا يظهر في مسلكين. إن كان الحديث فيما يتعلق بينك وبين الله واتبعت هواك فأنت لم تعبد الله عز وجل، وإنما عبدت هواك. فالشيء إذا وافق مشتهاك ووافق رغبتك سرت عليه، هذا ما هي عبادة. وهنا نرجع إلى الكلام الأول اللي هو الإخلاص واليقين إلى آخره. أما فيما يتعلق بينك وبين الخلق كذلك أيضا ألا تتبع هواك وأن تتبع الحق، فتكون سليم القلب في حق نفسك أن تكون متجردا من الهوى بما يعني بمؤداه أو بما يؤدي إليه من ناحية الله وناحية الخلق. فالسلامة من الهوى في حق الله أن لا تعبد الله، أن لا تتخذ إلهك هوى. والبعد عن الهوى فيما يتعلق بالناس أن تلتزم الحق فيهم، تكون منصفا عادلا، اتبع الهوى. وطبعا توابع ذلك من الرياء والعجب والاستكبار على الناس إلى هذه كلها بواعثها الهوى، لكنها أخلاقيات تستطيع أن تختبر بها قلبك هل قلبك سليم أم لا. أما فيما يتعلق بينك وبين الناس أن يكون القلب سليما فيما بينك وبين الناس، هذه فيما يتعلق أيضا بجانب الأخلاق المزدوجة من حيث الصدق ومن حيث السلامة من البعد عن الكذب والبعد عن ظلم الناس في التعاملات الآخرة، ويوضح ذلك ويجليه قول الله عز وجل في دعاء المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. فالقلب السليم هو السالم من الغل، والغل يعني الحسد ويعني الظلم ويعني الغيظ ويعني أن يعني يكون في نفسك يعني حقد على الناس يعني تطلع إلى ظلمهم، تطلع إلى أخذ ما عندهم، تطلع إلى منافساتهم، تطلع إلى الحسد، كل الأشياء التي يكون قلبك باعثا لك على أن تسلك مسالك الظلم في حق الناس، فهذا لا يبعثه إلا نوع من الغل. وهذا يحتاج الحقيقة إلى أن الإنسان يكون دائما يعرض يعني موقفه من أحوال الناس، يعني يجعل يكون على نفسه بصيرة، ولو درب نفسه على أن يكون على بصيرة ويختبر نفسه وموقفه من أفعال الناس نحوه، يستطيع أن يتفقد هل قلبه سليم أم لا. وتعرف هذا من بعض الناس الذين لك بهم صلة، فأنت تلاحظ بعض الناس عنده سلامة قلب، وفعلا الناس تعرف أن فلان سليم القلب، فلان طيب القلب، هذا هو المطلوب، لكن ليس غبيا، ترى في فرق، يعني ليس طيب القلب يعني الغبي، وطيب القلب المسكين اللي يأخذ حقه، لا، ما له طيب القلب. ما في ناس هكذا يعني فيه غباء، فيه غفلة، فيه سذاجة، فيه تأخذ حقوقه ويحوم حوله بعض الناس ويأخذون ما حوله لي. لكن هذا ليس يعني المعنى من سلامة القلب، وإن كان قد يكون هو أيضا يعني يستحق الرحمة والإشفاق، لكن ليس هذا الحديث عن هذا. الحديث عن الإنسان اللي طيب القلب مع أنه قادر، عنده سلامة قلب حقيقية مع أنه هو قادر على الإيذاء وقادر على لا 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 التطاوع على الناس، وعنده يعني مكنات، عنده قد يكون يعني صاحب مقام، صاحب جاه، صاحب فلوس، صاحب مال، إلى آخره، لكن فعلا سليم القلب، لا يحقد على أحد ولا يكره أحد ولا ينافس أحدا على ما أعطاه الله عز وجل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذه صورة كبيرة جدا على مرض القلب. فالإنسان يكون سليم القلب إذا سلم من الغل، سلم من الحسد. طبعا السلامة من الغل والسلامة من الحسد هي قلبية، لكن يظهر أثاره. كيف الناس تقول فلان طيب القلب؟ لأنها أدركت أنه لا يؤذي مع أنه قادر على الإيذاء. أما الإنسان الضعيف الذي لا يؤذي لأنه غير قادر ولكنه لو قدر لآذى، هذا شيء آخر. لا، الكلام طيب القلب هو الذي لا يعرف عنه أنه تعمد الإضرار بأحد أو تعمد إيذاء أحد، مع أنه جاءته فرص أن يؤذي، وجاءته فرص أن 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 أن, أن ينتقم، وجاءته فرص أن يستولي، وجاءته فرص أن، لكن أبدا. هذا صورة من اختبار القلب. وكما قلنا في أكثر من مقام، حينما أنت تقول إن فلان طيب القلب أو الناس تحكم على فلان طيب القلب، عليك أن ترجع إلى نفسك، هل أنت مثل فلان هذا؟ الناس حكم على بأنه طيب القلب، إذا لماذا لا تكون مثله؟ لا تظن أن طيب القلب هو الضعيف، لا تظن أن طيب القلب هو الإنسان اللي يضحك عليه الناس، لا. طيب القلب بمعنى لا يتعمد أبدا الإضرار بأحد، ولا يتعمد أبدا إيذاء أحد، ولا يتعمد الاستيلاء على حق أحد أبدا، بل الأمر أكثر من ذلك، من طيب قلبي أنه يسعى في نفع الناس. ما الذي شوف لاحظ معي، ما الذي بعثه إلى ما الذي بعثه على نفع الناس؟ هو ما يرجو من الناس شيء، بعثه طيب قلبه. أما الذي ينفع الناس لأنه يريد ردة فعل، هذا طبيعي، ما هو ممنوع وله عيب، لكنه ليس دليلا على سلامة القلب، وإن كان طبعا ليس دليلا على مرض القلب، لا 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 تكلم. كون الإنسان كون الناس يتبادلون فيما بينهم منافع، هذا طبيعي، والله عز وجل خلق الناس أن بعضهم ينفع بعضا، بل الله عز وجل أمر بذلك في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. لكن كلامنا ليس في هذا الباب، وهذا الباب حسن وجيد، لكن كلامنا في الذي فعلا نفعه للناس يعني فعلا نابع من سلامة قلبه، لا ينتظر يعني جزاء ولا شكورا، وقد ينتظر أيضا، وإن لم يأتي شيء أيضا لا يكترث. فهذا يعني سلامة القلب. فالله عز وجل أثنى على إبراهيم عليه السلام أنه جاء ربه بقلب سليم. فالسلامة تعني الطاعة لله عز وجل، الخضوع له، لقوة اليقين وقوة التصديق وعدم التعلق بغيره. فكلما صح المعتقد وسلم دل على سلامة قلب في جانب كبير. ثم كما قلنا لك ما يتعلق بالناس، حتى نحن ما ذكرنا ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا أن يحسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضله. إذن لاحظ إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه، فهي تفسيرات. الأول قلنا إن من شيعته، فالدليل على مشايعة إبراهيم لنوح عليه السلام أنه جاء ربه بقلب سليم، ولاحظ أنه جاء ربه، فسلامة القلب تتوجه إلى الله، بمعنى أن الباعث على سلامة القلب هو قوة التعلق بالله عز وجل، فهو لا يرجو نفعا من الخلق، وهذا دليل على ماذا؟ على قوة التوحيد. قوة التوحيد، بل من طرائف ما ذكر العلماء كما قلنا إبراهيم أفضل من نوح، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، إبراهيم أتى بالحنيفية، ونبينا اتبع إبراهيم على الحنيفية، لكن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمح، فهذا زيادة نعت مما يدل على زيادة فضل. والسماحة ذات ارتباط كبير بالقلب، ارتباط بالسهولة واليسر إلى آخره. فالمهم أن دليل مشايعة إبراهيم لنوح عليه السلام أنه جاء ربه بقلب سليم، والدليل أو يعني الدليل على أن قلبه سليم إذ قال لقومه، فكل واحدة متبعة أو مبنية على الثانية. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. موقف إبراهيم عليه السلام من قومه ومن يعني الله عز وجل ذكر يعني وقائع كثيرة مع إبراهيم ولا سيما فيما يتعلق بالمحاجة. يعني ذكر يعني قصة إبراهيم مع الملك، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه آتاه الله الملك. إبراهيم مع ربه حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قصته مع قومه حينما قال لا لا، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون الموقنين إلى آخره. ثم قصته مع قومه في الدعوة حينما قصة التماثيل والمحاجة التي عملها، قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوه إن كانوا ينطقون. ولعل هذا أيضا يفيد أو نوع من الدلالات على سلامة القلب، فمن قوة سلامة قلبه قوة يقينه وصحة معتقده. ففتح الله عليه فيما فتح في المحاجة لقومه. والإنسان غالبا يا إخوان إذا كان صادق يعني يكون واضح حتى مع الخصوم، ما يستطيع أحد يكون له عليه مدخل، ويفتح عليه حتى في المحاجة، مع أنه في أوساط الناس قد ما يظهر عنده يعني صاحب جدل كبير، لكن صفاء القلب يجعله لا يكاد يخطئ ولا أحد عليه مدخل. الحمد لله يهديكم الله الصلاة. فمن سلامة قلبه أنه دخل في هذه الدعوة التوحيدية القوية المليئة جدا بالحجج والمحاجات، إذ قال لأبيه وقومه ما لا تعبدون. طبعا القصة هذه أكثر بسطا في سورة الأنبياء، الأنبياء مبسوطة وسبقت في طول المحاجة بين إبراهيم وقومه وأبيه، وكذلك فيها أيضا إشارات خفيفة في سورة الشعراء. لكن على كل حال إذا جمعت ما في الأنبياء وما في الشعراء وما هنا تكامل لك حديث محاجة إبراهيم مع قومه فيما يتعلق بالأصنام بالذات. أما المواقع الأخرى كما قلت لكم في سورة الأنعام وسورة البقرة فيما يتعلق بالمحاجة مع الملك وأيضا مع ربه، وكذلك أيضا في حينما نظر في النجوم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. سورة الشعراء إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، وهنا قال ماذا تعبدون باسم الإشارة. والذي يبدو والله أعلم أن الفارق أو ندعكم تبحثون، جيبكم ولا تبحثون في سورة الشعراء واتلوا عليه نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قال نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال ليسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم ويضرون. وهنا قال ماذا تعبدون، أتى باسم الإشارة، أي كأن آلهة ما هو الفرق أو ما هو السر كأن جيء بالإشارة هنا ونتبه هناك. طبعا عندي لكم بحث قدمتموه أنتم فيما يتعلق بالفرق في سورة ياسين وسأعيده لكم إن شاء الله، لكن جاءت مشاغل كثيرة في سورة المقاربة في سورة ياسين وفي سورة النور. فعلى كل حال لعل يعيده لكم إما غدا أو في جلسة السبت إن شاء الله، لكن إن شئتم أن تبحثوا لعلكم ابحثوا هذا ما هو لماذا أتى باسم الإشارة هنا ولم يأتي به في سورة الشعراء. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. طبعا السؤال كما قلنا إبراهيم عليه السلام يعني ذكر القرآن له عدة محاجات ومجازات مع قومه، هنا أيضا محاجات قار المشروع، وهو أيضا من أعمال القلب وبواعثه القلب والقلب السليم. لكن إذا كان باعثه هوى أو باعثه هو الانتصار على الأقران وليماري به السفهاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علم ليماري به السفهاء وجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه، هذا مشكلة. هذا فعلا هذا لو فكرت وجدت أن قلبه ليس بسليم، ولا سيما ما ذكرنا قبل قليل فيما يتعلق بالتكبر وفيما يتعلق بالهوى والغرور والإعجاب، كل هذه من أمراض القلوب وهي تؤثر على سلامة القلب. لكن إذا كانت المحاجة من أجل إقامة الحق ومن أجل نصر دين الله وسالم من الهوى وقاصد أن يسمع الحق وأن يتبعه من أي جهة جاء، فهذا لا شك أن هذا أيضا من براهين سلامة القلب ومن الأمور التي يستطيع أن يتفقد فيها العبد قلبه. فهنا قال إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. إذن قد يفهم من هذا أن من سلامة القلب أن تحاج من يحتاج إلى محاجة من أهل الأهواء وأهل الصدود والكذب إلى آخره والتعنت. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. أئفكا طبعا استفهام إنكاري، إفك يعني كذب، يعني إفكا آلهة. إما أن يكون الإفك وصف للآلهة بمعنى آلهة مكذوبة، أو وصف لفعلهم آلهة وأنتم تكذبون، ولا مانع من إرادة أمرين، آلهة مكذوبة يعني مصنوعة أنتم كذبتم وهي ليست آلهة، أو أنكم أنتم كاذبون أيضا في سلوككم. أئفكا آلهة دون الله يعني من غير الله، تعبدون غير الله سوى الله، يعني لا آلهة إلا الله ولا إله إلا الله، فلا أحد غير الله سبحانه وتعالى يستحق الألوهية البتة. هل تريدون يعني غير الله، هل تريدون أو تعبدون غير الله، فما ظنكم برب العالمين. وطبعا يقول المؤرخون إن القوم الذين بعث فيهم إبراهيم والكلدانيون، هم الكلدانيون وهم من عبدة الكواكب وعبدة الأصنام والنجوم، ولكن الذي بين القرآن أنهم يعبدون أصناما ينحتونها من أحجار ومن خشب فيهم كبير وصغير وتماثيل يعكفون عليها، أصنام أوثان كما سمى الله أيضا سبحانه عنكبوت، وتخلقون إفكا تعبدون أوثانا وتخلقون إفكا، فهي أوثان وأصنام وتماثيل كلها إطلاقات صحيحة على حال واحد. الصنم يطلق عليه الصنم ويطلق عليه تمثال ويطلق عليه وثن، فكل صنم وثن وكل تمثال صنم ووثن، لكن ليس كل وثن تمثال، فالقبر إذا عبد أصبح وثنا وإن لم يكن تمثالا، فالأوثان والوثن والصنم يبدو أنها مترادفة. الصنم لكن التمثال لا، التمثال هو المنحوت، أما الوثن فكل معبد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين.
يعني ما هو يعني موقفكم من الله، ما هو ما هي عقيدتكم في الله ظنكم، وإن كان سماه ظنا لأنه يعني هو في حقهم يعني لم يعرفوا الله تمام المعرفة كعقيدة، يعني بمعنى أنه يريد أن 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 يحرك قلوبهم ويحركهم حتى يتأملوا ما ظنكم برب العالمين. هذا السؤال الحقيقة أنه متضمن للجواب، فما ظنكم برب، يعني ما هو موقفكم، ما هي عقيدتكم، ما هو وأيضا لو تلاحظ أنه كله كلام عن مداره حول القلب، فالظن والإرادة أيسكن آلهة دون الله تريدون، والظن كلها من أعمال القلوب، كلها من أعمال القلوب. فما الذي في قلبك عن الله عز وجل؟ كما يقول لهم هكذا، ما ظنكم، ما يعني الذي تعتقدونه في الله ما هو؟ طبعا سؤال يريد أن يستثيرهم، لكن كما قلنا هو سؤال يتضمن الجواب. لماذا؟ لأنه قال برب العالمين، رب لها معنى والعالمين لها معنى، فهو يسألهم وقد ذكر أوصاف الله عز وجل. طبعا هم لا يسلمون بها، أو إن كانوا يسلمون بها لأن بعض الكفار يعبدون الله ويعبدون غيره، يعني مشركون، المشرك يعبد الله ويعبد غيره، وبعض الناس ينكر الله عز وجل ويعبد غيره ولا يعبده، فهذا ينفع لهؤلاء وهؤلاء. فإذا كانوا مسلمين بأن الله رب العالمين، إذا كانوا من المشركين ويؤمنون بالله ولكن يشركون معه غيره، إذن يقول لهم رب العالمين، بمعنى أن هذا هو رب العالمين، بينما آلهتكم لا، ليس لها أي تصرف، ليس لها أي علاقة بالعالمين. والرب بمعنى المربي، وحينما هم يتأملون هذا الوصف رب العالمين، رباهم، أنعم، خلق، رزق، كل ما تقتضيه التربية، هذا لا يفعله إلا الإله وحده بس، بمعنى آلهتكم ليست ربا، ليس لها أي أثر في المخلوقات، لا ترزق ولا تربي ولا تحفظ ولا تحمي ولا تعين ولا تغيد ولا. والعالمين إشارة أخرى إلى أن هذا العالم مخلوق في هذا الحكمة وهذه الإدارة وهذا المحافظة، وكل شيء محفوظ وكل شيء لا يتناقض وكل شيء لا، السماء بغير عمد والخلق كما قلنا هذا الوصف متضمن الجواب، بمعنى كانه يقول قارنوا بين أصنامكم التي أعطيتموها شيئا من أوصاف الإلهية وأوصاف الربوبية وبين رب العالمين، يعني بمعنى آلهتكم لم تخلق، لم تنفع، لا تنفع ولا تضر ولا ترزق ولا تقدم ولا تؤخر ولا يخاف منها ولا يرجى، بينما هذا الذي خلق هذا الخلق وأحكمه وساق الأرزاق، إذن هذا هو رب العالمين. فما هو معتقدك فيه؟ فهو سؤال وإن كان متضمنا للجواب. لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن ما سوف يأتي يحتاج إلى مزيد وقفات، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
يقول أحد الناس في الحرم وضع سبحته بعيدة منه ونام، فأخذتها، فلما استيقظ جعل يبحث عنها وأنا أراه، فما رددتها إليه، ثم رأيته سجد، ولعله دعا على من أخذها له. ولا أدري هل أنا آثم أم لا. لا الحقيقة يعني أن تصرفك يعني ليس سليما. أن تبحث معه جيد وأن تناقشه في هذا الموضوع طيب، ولا شك أن الاستغناء عنه أحسن وأولى، والتسبيح باليدين هو المشروع. ولكن يعني هذه الطريقة يعني قد تكون يعني ليست حسنة في إنكار المنكر، لكنك لو أنك فاتحته وتحدثت معه لكان أمر أحسن. ولا سيما أن 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 يعني إنكار المنكر هو إذا كان منكرا، يعني منكر عند من تنكر عليه، ولا شك أنه يعني هذا ما ينبغي أن يوعظ فيه الناس، لكن صاحبه لا يرى أنه في مخطئ، فهنا تحتاج إلى أن تنبهه لأن يرى أنه على حق. ومن هنا كان المطلوب هو التنبيه. أما لو كان منكر متفق عليه أو منكر يعني معروف، كما لو كان يعني سب أو شتم أو هذا، ما لو أنكرت عليه على طول ما فيش كان، يعني أمر ما يعرف المسلمون هذا ممنوع شرعا. لكن أمور نشأ عليها ولا يعرف أنها أن 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 أنها يعني مما ينهى عنه، هذا ما لا يبدو أنه سليم أبدا. وإنما المطلوب هو مثل هذا، أن تنبهه وتقول هذا ليس بمشروع، وتورد له بعضه، لأنه هو يفعله على أنه مشروع، يفعله على أنه مشروع، بخلاف المنكر اللي معروف أنه منكر، كما قلنا الذي يسب والذي يضايق النساء والذي يؤذي الناس أو يزاحمهم بطريقة مودعة، معروف لو أنكرت عليه يستسلم على طول لأنه عارف أن هذا غلط. بينما هذا لا، يرى أنه صح، فأمر يختلف.
ما هو قدر الإطعام في فدية الأذى بالكيلو جرام تقريبا؟
نصف صاع، يعني تقريبا كيلو نصف، كيلو ربع، كيلو ما بين كيلو ربع وكيلو نصف لكل مسكين.
امرأة كانت تسكن مع أختها المريضة، وهذه المريضة لها زوج، ثم توفيت هذه المريضة، فهل يجوز لها أن تبقى في بيت أختها علما أن المتوفى لها بنت، يعني بنت أختها؟
على كل حال، إذا كان ليس هناك فتنة وليس هناك خلوة شرعية يجوز. إذا كان ليس هناك، لا تخشى الفتنة على نفسها، لا تفتن ولا تفتن، ولا أيضا تخلو خلوة شرعية به، لأنه ليس زوجا لها، زوج أختها أجنبي عنها. فإذا كانت ملتزمة بالحجاب الشرعي ولا تخشى على نفسها الفتنة، وجلس مع بنت أختها وليس هناك يعني خلوة شرعية، فلا مانع إن شاء الله.
يقول في قول الله عز وجل في الآية السابقة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منك إني كان لي قرين. وابن كثير أورد في ذلك قصة طويلة، نعم، اللي في بني إسرائيل، المؤمن والكافر المشتركين، فإلى آخره. نعم، هذه قصة الله أعلم لثبوتها وأوردها، لكن الله أعلم لثبوتها، وأيضا أوردها يعني وذكر ضعفها من كثير رحمه الله، ذكر ضعفها، وإنما أوردها من باب يعني وارد أن يكون يعني لها نظائر في الدنيا أن يكون فعلا هذا كافر، بينما في بعض الروايات التي وردها ليس فيها أنه كافر ومؤمن، وإنما غني وفقير. في بعض الروايات التي ورد أنه غني وفقير، على كل حال هي من حيث ثبوتها إنما أوردها من باب مزيد إيضاح، وإن كان لها نظائر في الدنيا تقع، ممكن أن يقع مثلها، لا ليست صحيحة، ولهذا أنا ضربت أنا صفحة ولا أنا مطلع عليها. عندما نتكلم مع بعض الناس الذين يزورون قبور الصالحين ويصلون في المساجد التي فيها قبور، نحتجون بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فماذا نجيبهم؟ نجيبهم بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده، النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيت عائشة، بيت عائشة خارج المسجد، ولكن أخطأوا الحقيقة الذين أدخلوه حينما وسعوا المسجد، أدخلوا هذا خطأ، ولكن طبعا إخراجه يسبب مشكلات كبيرة، يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن هدم الكعبة يعني من باب لأن الضرر أكبر ولا خطأ ما ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده أبدا، وإنما كان في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، وبيت عائشة خارج المسجد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.